نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليهم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسلام وصحة يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحب الله فتحرمونه، ويحبون ما حرم الله فتحبونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. في مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها علي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتمثيل أحمد وسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغير
صواب الولاية بالفتح
وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا باب في مسألة عظيمة جدًا، وهي مسألة الطاعة. ومسألة الطاعة من أعظم الأمور صلة بالتوحيد، خلافاً لما يتصوره كثير من المسلمين بل من طلبة العلم، أن هذه المسألة إلى المنهج أقرب. إذا تكلمنا على قضية الاتباع والطاعة وتقديم النص على كلام البشر وما أشبه ذلك من الأمور، فكثير من الناس يتصور أن هذه القضية قضية منهجية، والواقع أن لها صلة وثيقة بالتوحيد. والأمر على الحقيقة كما ترجم الإمام رحمه الله: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. إذن القضية ليست باليسيرة، وإنما هي قضية لها تعلق بالربوبية، فمن أحدث خللا في هذه المسألة فقد عاد هذا على توحيده بالمناقضة، إما أصلاً وإما كمالاً كما سنعرف إن شاء الله. وتأمل في الجمع هنا بين العلماء والأمراء، مع أن الطاعة في خلاف الشرع إنما يتبادر إلى الذهن غالباً أنها تتعلق بالأمراء، فالأمراء وخصوصاً أمراء الفجور والجور هم الذين يأمرون غالباً بما يخالف دين الله تعالى، والناس يطيعونهم في ذلك شهوة وإعراضاً عن الله عز وجل. فليس الأمر مختصراً على هذا، بل العلماء لهم في ذلك نصيب. فالعالم أيضاً قد يفعل هذا، قد يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، سواء كان ذلك على سبيل الخطأ والزلة، وهذا هو الأصل ما دمنا نتكلم على العالم الحق، أو كان ذلك على سبيل العمد والفسق، ومثل هذا لا يسمى عالما إلا على سبيل التجوز، عندما يقال مثلا علماء السوء أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء يسمون علماء على سبيل التجاوز، وإنما العالم حقيقة هو الذي يخشى الله تعالى ويتقيه ويتمسك بأحكامه وحدوده. إذن فالقضية ليست مقصورة على الأمراء، بل تقع أيضا من العلماء، وطاعة العلماء في مثل هذه الحالة أخطر وأعظم أثرا على الدين، لأن الأمير عندما يخالف دين الله سبحانه وتعالى لا يكاد يفعل ذلك باسم الدين، وإنما يكون واضحا للجميع أنه مخالف للدين. فلو أن الأمير مثلا نشر الخمور والزنا وما أشبه ذلك، فهذا مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، ولا يفعله باسم الدين، ولا يطيعه من يطيعه في ذلك تدينا. وأما العالم فعندما يبيح الخمر مثلا فإنه يفعل ذلك باسم الدين، إذا قال إن الخمر حلال فمعنى هذا أنه استحلها دينا وشرعا، وأنه يتقرب بهذا الاعتقاد إلى الله سبحانه وتعالى، فمن أطاعه في ذلك فقد أطاعه على سبيل الاستحلال، أنه اعتقد أن الخمر حلال ونسب هذا إلى الدين. وبالتالي إذا جاء من يخطئ هذا الكلام فإنه هو الذي ينسب إلى الخطأ، يقال له إنك خالفت العالم والمسألة فيها دين ودليل وما أشبه ذلك. فالقضية في حق العلماء أخطر، إذا كان الخطأ من قبل العلماء فهو أخطر وأعظم أثرا على الدين. ومن هنا كانت زلة العالم من أعظم ما يخاف عليه بالنسبة للمسلم، كما ورد في الأثر عن عمر رضي الله عنه، وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أعظم الأشياء خوفا على المسلمين زلة العالم، لما فيها من تبديل الدين ولبس الحق بالباطل. ذكر المؤلف رحمه الله قول ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا أثر مشهور، وقد أخرجه أحمد بإسناد صحيح بلفظ مختلف والمعنى واحد. والمسألة التي وقع فيها هذا الكلام هي مسألة التمتع بالحج، هذه مسألة مشهورة والكلام فيها معروف. كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر الناس بالتمتع، ولعل مذهبه في ذلك كان وجوب التمتع، ومن المحققين من ينصر هذا. فالشاهد أنه كان يأمر الناس بالتمتع، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ينهيان عن ذلك ويأمران بالإفراد. فكان ابن عباس إذا أمر بالتمتع واحتج بالسنة والحديث قيل له إن أبا بكر وعمر يقولان كذا وكذا، فقال هذا الكلام. وأبو بكر وعمر اجتمع فيهما الأمران، العلم والإمارة، صحيح؟ فهما عالمان أميران، فلهما طاعة الأمراء ولهما طاعة العلماء، فهذا عظيم جدا، ومنزلة الشيخين عظيمة جدا في الإسلام والسنة، ومع هذا قال ابن عباس ما قال. إذن لا يجوز أن تعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا الشرع عموما بقول أحد من الناس كائنا من كان، وإن كان من الخلفاء الراشدين المأمور باتباعهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عالما جليلا في الدين، لا يجوز تقديم كلام أحد على كلام الشارع الحكيم. ثم ذكر مقولة الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. المقصود بذلك الدليل، المقصود بالإسناد هنا الدليل، أنهم عرفوا الدليل وعرفوا أنه صحيح وثابت، ليس المقصود علم الإسناد ولا إسنادا معينا، وإنما المقصود أنهم عرفوا الدليل وعرفوا أن الدليل له إسناد، وتأكدوا من ثبوت هذا الدليل بهذا الإسناد، إذن عندهم تمييز للحجج، يعرفون الصحيح منها والسقيم. ومع ذلك فإنهم يعرضون عن هذا الدليل الذي تبينت لهم صحته ويذهبون إلى رأي فلان وفلان، ومنهم سفيان. وسفيان إذا أطلق هنا أو في مثل هذا المقام فهو الثوري رحمه الله، وإن كان الإمام أحمد لم يأخذ عنه شيئا وإنما أخذ عن سفيان بن عيينة، ومع ذلك فسفيان إذا أطلق في الرأي والفقه وما أشبه ذلك فهو الثوري، وكان له مذهب معروف. فمن الناس من يعرض عن الأدلة الشرعية ويذهب إلى آراء الرجال. يقول رحمه الله: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. عن أمر من؟ عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال عن أمر فلان ولا فلان، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالوعيد مترتب على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وحده هو الذي له الحق في ذلك، هو الوحيد من البشر الذي يطاع طاعة مطلقة، لا يجادل ولا يناقش ولا يقال له لما ولا كيف، ولا يمكن أن يقال إنه أخطأ في شيء يبلغه عن الله سبحانه وتعالى. هذا الحق مكفول للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. وما الفتنة هنا؟ مشهور عن الإمام أنه فسرها بالشرك، قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا تفسير لللفظ ببعض ما يدخل فيه. الفتنة هنا لا شك أنها أعم من ذلك، لكن الشرك هنا داخل فيها ووارد، ليس مستبعدا، لئلا يقال إن هذا تحميل لللفظ ما لا يحتمل، أو إن الإمام قد بالغ على سبيل التنفير، هذا كلام بعيد عن التحقيق. إنما الشرك وارد في هذه الحالة ومخوف، لأن الأمر كما سنعرف إن شاء الله تعالى أن من خالف في هذه المسألة فقد ينقض توحيده وهو لا يشعر. والأمر واضح، قال: أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، يعني إذا رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لاعتقاد أن كلامه لا يفيد الحجة، لاعتقاد أنه لا يلزمه الاتباع، لاعتقاد أن السنة ليست بحجة وأنه لا يحتج إلا بالقرآن، لاعتقاد أن غير النبي صلى الله عليه وسلم أولى منه بالاتباع أو مساو له في الاتباع، فكل هذا كفر، تمام. والمشكلة هنا، وهذا هو ما يشير إليه الإمام رحمه الله لمن عرف عصره ودعوته، المشكلة هنا في رد الحديث على سبيل التهمة، هذا عظيم جدا، ليس على سبيل التهمة للرواة، فإن هذا لا يوجب التكفير، إنما القضية اتهام الآثار، اتهام السنة نفسها. فالإمام هنا يشير إلى المعتزلة والجهمية ونظرائهم، لأنهم لما ردوا الأدلة لم يردوها بناء على شبهة الخطأ، أو أن فلانا أخطأ في الرواية، أو خالف من هو أولى منه، أو ما أشبه ذلك، لم يسلكوا طريقة أهل العلم، وإنما عندهم أصول هي التي دفعتهم إلى رد الأخبار والآثار. فهذه الأصول هي المعقولات التي ورثوها عن علم الكلام، فمن خالف هذه المعقولات عندهم فهو متهم، ينسب إلى الله تعالى مثلا ما لا يليق به، لو أن أحدا أثبت لله الصفات فهذا كلام لا يجوز، قد جعل الله تعالى مجسما ومركبا ومؤلفا ومفتقرا وإلى آخره، فهذا كلام يتناقض مع التوحيد. إذن عندما تجيئهم السنة بإثبات الصفات يكون في قلبهم اتهام، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ هذا لسان حالهم، لا يشترط أن يصرحوا، فيقع في قلبهم اتهام للشريعة، اتهام للرسالة. لهذا لما وصل الحال بعد ذلك إلى القرون المتأخرة صرحوا، ما عاد عندهم مواربة ولا اختفاء، صرحوا بوضوح أن هذه الآثار لا يؤخذ بها، وأننا لا نعتمد على الشريعة في مثل هذه الأبواب، وإنما الاعتماد يكون على المعقولات. وهذه النصوص ما هي إلا ظواهر يخاطب بها العوام على قدر ما يعقلون وعلى قدر ما يفهمون، والرسل إما أنها عرفت الحقيقة في نفس الأمر، وإما أنها لم تعرف الحقيقة أصلا، إلى غير ذلك من الإلحاد والانسلاخ من دين الله سبحانه وتعالى. إذن القضية لما تكلم فيها السلف تكلموا بعلم، ولما قالوا إن البدعة سبب إلى الشرك أو وسيلة إلى الشرك فهذا كلام محقق، ليس كلاما فيه مبالغة، لأنهم عرفوا القوم، عرفوا القوم وعرفوا ما ينطوون عليه، وعرفوا الأصول التي يعتمدون عليها، وكل من تأمل في حقائق الأشياء فإنه يجد الأمر كذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث عدي بن حاتم قال أخرجه أحمد والترمذي وحسنه. أما عزو الحديث إلى أحمد فقد سبق المؤلف إليه ابن كثير في تفسيره، وليس الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله. وأما تحسين الترمذي لهذا الحديث فقد سبقه إليه غير واحد، فقد سبق المؤلف إليه غير واحد، والموجود في النسخ المعتمدة للسنن أنه استغربه وضعفه، وهو كذلك، فهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المعنى نفسه فصحيح، وهو الموجود من كلام السلف في تفسير الآية، المعروف من كلام السلف في تفسير الآية أنهم فسروها بهذا المعنى، فالمعنى نفسه ثابت صحيح لا إشكال فيه. وما هذا المعنى هو الذي نتكلم عليه أصالة في هذا الباب. ماذا جاء في الحديث؟ تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم، والأحبار جمع حبر وهو العالم، ورهبانهم، الرهبان جمع راهب وهو العابد المتعبد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني نسبوا إليهم جانب الربوبية، نسبوا إليهم شيئا من خصائص الربوبية. والتعبير دقيق، التعبير دقيق، لأن الذي أسند إلى الأحبار والرهبان كما سنعرف هو من خاصة الربوبية. ويصح مع ذلك أن يطلق لفظ العبادة كما ورد في الحديث وإن كان لا يثبت، لكن يصح أيضا أن يطلق لفظ العبادة من وجه آخر، من وجه آخر سأوضح. طيب، فلما سمع عدي هذه الآية قال: إنا لسنا نعبدهم، يعني لما سمع الآية استشكل ظاهرها لأنه كان نصرانيا، فالآية في ظاهرها فيها إسناد الربوبية إلى هؤلاء، وإذا أسندت الربوبية إلى هؤلاء فلا بد أن يكون هناك جانب من الألوهية وهو التعبد والتقرب. فقال: إنا لسنا نعبدهم، يعني ما كانوا يصلون لهم ولا يذبحون لهم ولا ينذرون لهم، لأن عديا عربي يعرف معنى العبادة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ إذن القضية قضية تحليل وتحريم، حكم. القضية قضية إيش؟ حكم. وهذا الحكم فيه تغيير لحكم الله عز وجل، أن الله تعالى حكم على شيء بأنه كذا فحكموا هم عليه بخلاف حكم الله تعالى. إذن صار الحق لهم، هم الذين يحلون ويحرمون ويحكمون، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. فلما أسند إليهم هذا الحق صح أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله تعالى. فلما سئل عن ذلك قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، يعني أنك إذا أسندت إلى شيء أو شخص أنه يحكم بما يشاء فإنك ستتحاكم إليه وستلجأ إليه وتنقاد إليه، فهذه عبادة، هذه عبادة قلبية، وهي عبادة الانقياد والالتزام. ومن أسند منها شيئا إلى غير الله تعالى فقد أشرك في هذا الجانب، وانحلت من قلبه عقدة الانقياد والالتزام التي هي شرط في أصل الإيه؟ في أصل الإيمان، مفهوم؟ فالقضية مترابطة، لا نفصل بين الربوبية والألوهية. فالربوبية معناها كما سبق معنا يعود إلى أفعال، ومن أفعال الله تعالى الحكم والفصل والقضاء، لا يحكم غيره أبدا بين العباد. طيب، فعل العبد يسمى تحاكما، أن العبد يتحاكم على سبيل الإذعان والقبول والرضا واعتقاد الكمال في هذا الشيء الذي يتحاكم إليه أو الشيء الذي سيأخذ به بعد ذلك، فهذا كله عبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. إذن تبين معنا معنى الطاعة، وهو مبني على قطبين، قطب يتعلق بالربوبية وقطب يتعلق بالألوهية. فالقطب الذي يتعلق بالربوبية هو الحكم والفصل، هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا يحكم بين العباد إلا الله عز وجل. والقطب الآخر الذي هو جانب الألوهية وهو التحاكم، فهذه عبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. وتفصيل هذه القضية في الباب التالي إن شاء الله تعالى. والكلام هنا على مسألة الطاعة تحديدا وما يسمى بشرك الطاعة. فعندنا شرك يسمى بشرك الطاعة. إذن الطاعة عبادة، وإفراد الله تعالى بها توحيد، بمعنى أنه لا يطاع إلا الله كما أنه لا يعبد إلا الله. وضد التوحيد شرك، صحيح؟ إذن إفراد الله بالطاعة توحيد، وطاعة غيره شرك، هذا هو المراد بشرك الطاعة. والطاعة هنا لا تقتصر على معنى العبادة، وإنما تتعدى إلى العمل، ليس فقط في جانب التعبد والتقرب بمعنى الصلاة والذبح والنذر والدعاء، ولكن بمعنى العمل في تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. فإذا قال الله تعالى مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالعمل بذلك طاعة، إذا امتثل العبد فصلى وزكى فهذه طاعة. وإذا حرم الله تعالى الزنا مثلا، فامتثال العبد لهذا بالترك طاعة. فالطاعة من العبادة، وإفراد الله تعالى بها من التوحيد. إذن لا يطاع إلا الله كما أنه لا يعبد إلا الله. إذن لا إله إلا الله تشتمل أيضا على معنى الطاعة، لا تقتصر على معنى العبادة. فالإله هو المعبود المطاع، الإله هو المعبود المطاع، ولا بد من طاعته كما أنه لا بد من عبادته. فبهذا نعرف تأصيل المسألة وتفصيلها. مسألة الطاعة والشرك في الطاعة هذا هو تأصيلها، علاقة الطاعة بالتوحيد، وعلاقة الإشراك بالطاعة أو الإشراك في الطاعة بالشرك. فالأمر كما أوضحت لكم، هذا تأصيل المسألة. طيب، متى تكون طاعة غير الله تعالى شركا أكبر، ومتى تكون شركا أصغر؟ متى تكون شركا أكبر يناقض التوحيد بالكلية، ومتى تكون دون ذلك بما يتناقض مع كمال التوحيد؟ عندنا كلام مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمطلوب منكم أن تأتوا بنصه إن شاء الله، وهو في المجموع. حاصل هذا الكلام في تفسير طاعة الأحبار والرهبان في تحليل الحرام وتحريم الحلال. فقال رحمه الله: ما محصله أن ذلك على وجهين. الوجه الأول أن المطيعين يعلمون أن الأحبار والرهبان بدلوا حكم الله تعالى، بحيث أنهم يعلمون أن الله تعالى حكم في هذه المسألة بكذا، ويعلمون أن الأحبار والرهبان بدلوا هذا الحكم، فيتبعونهم على التبديل، ويتغير الاعتقاد في قلوبهم، بحيث يستحلون ما حرمه الله ويحرمون ما أحله الله. مثال الخمر، إذا علم الشخص أن الله تعالى حرم الخمر، ثم وجد العالم يقول هي حلال، فاتبعه على هذا التبديل واستحل الخمر، تمام؟ فهذه طاعة على التبديل وطاعة على الاستحلال، فهذا شرك أكبر وكفر أكبر، لا شك في هذا. قال: وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون له ويسجدون له. هذا كلام مهم، عندما قال في الحديث: فتلك عبادتهم، أي لا يلزم أن تصلي لهم، ولا أن تذبح لهم، ولا أن تنذر لهم، لأن هذا هو الذي استشكله عليه، قال: إنا لسنا نعبدهم. فقال: لا يلزم أن يكون الأمر هكذا، وإنما ما دمت قد فعلت ذلك فهذا عبادة، ويؤول بالعبد إلى الإشراك بالله عز وجل. الوجه الثاني أو الحالة الثانية، أن يكون اعتقاد المطيعين ثابتا في قلوبهم، بمعنى أنهم لم يستحلوا ما حرم الله، ولم يحرموا ما أحل الله، وإنما أطاعوا الأحبار والرهبان للمعصية، للهوى، فهذا شرك أصغر أو معصية. وإطلاق الشرك عليه من باب أن المعاصي من شعب الشرك، ولما فيه من طاعة غير الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأصغر ليس من الشرك الأكبر. ففي مثال الخمر لو أنه اعتقد أن الخمر حرام ولم يتغير ذلك في قلبه، ولكن لما سمع بعض الفتاوى أو الأقوال فشربها مستبيحا لها استباحة عملية، بمعنى أنه يشربها ويتعاطاها ولكن لا يعتقد حلها شرعا، فهذه معصية لا تبلغ بالعبد منزلة الشرك الأكبر وإن كانت من الشرك الأصغر. فهذا هو التفصيل في طاعة الأحبار والرهبان، وينبني عليه التفصيل في الطاعة نفسها. فطاعة غير الله تعالى إن كانت على هذا النحو، على النحو الذي ذكرناه، أو إن كانت على سبيل اعتقاد استقلال غير الله تعالى بالحكم والتشريع، أنه أطاع غير الله تعالى معتقدا أن هذا الغير يستقل بالحكم، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويطاع في كل صغيرة وكبيرة، فهذا من الشرك الأكبر. وأما إن أطاعه في معصية الله تعالى عن غير اعتقاد في هذه الأشياء فهذا من الشرك الأصغر. ومن هذا طاعة الشيطان، فطاعة الشيطان في المعصية طاعة لغير الله صحيح، وليس العاصي كافرا وإن كان العاصي مطيعا للشيطان. لماذا؟ لأنه لم يطع الشيطان عن استحلال، ولم يطعه على سبيل أنه يستقل بالحكم، تمام، وإنما أطاعه في ماذا؟ في المعصية. وقد يشتد بالعبد الأمر حتى يصل به إلى درجة العبودية كما سبق معنا في الباب السابق، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وفي هذا يقول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، تمام، يعني جعل الهوى إلها، إذن صار عابدا لهواه، صار عابدا لهواه وصار هواه معبودا له. طيب هل صلى للهوى أو ذبح للهوى أو نذر للهوى؟ لا، إنما المقصود ماذا؟ الطاعة، أنه أطاعه طاعة مطلقة في كل شيء، أو أطاعه في معصية الله تعالى على التفصيل، تمام. فطاعة غير الله تعالى قد تصل بالعبد إلى هذه المنزلة إذا كان يطيع غير الله تعالى بهذا التعلق الذي لا يصلح إلا لله تعالى، فهو داخل في هذا الأمر. إذن تبين لنا أن شرك الطاعة فيه تفصيل، شرك الطاعة فيه ماذا؟ فيه تفصيل، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. التنبيه هنا على أن العلامة العثيمين رحمه الله جعل كلام المؤلف هنا أنه يرى شرك الطاعة شركا أكبر بإطلاق. شيخ العثيمين رحمه الله جعل كلام المؤلف هنا على أنه يرى أن شرك الطاعة شرك أكبر بإطلاق، وهذا غير صحيح. وهناك كلام صريح للمؤلف الإمام رحمه الله تعالى يفصل فيه في شرك الطاعة، من شاء اطلع عليه في كتاب الحاكمية للعبد الفقيه. ختام الكلام في هذا الباب بذكر قضية الاتباع والتقليد، وهي قضية في غاية الأهمية، لأننا تكلمنا على طاعة العلماء والأمراء صحيح، وطاعة العلماء تسمى اتباعا أو تقليدا على حسب نوع الطاعة. فإن كانت الطاعة مبنية على دليل فهي الاتباع، وإن كانت مبنية على غير دليل بمعنى أنه أخذ بكلام العالم واكتفى فهذا يسمى تقليدا. فمعلوم لدينا في هذه المسألة أن الأصل هو الاتباع، وأن التقليد يباح للضرورة عند العجز عن معرفة الدليل أو فهمه أو أخذ الحكم منه. ولم يزل العوام يستفتون العلماء، والله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالعامي فرضه التقليد إذا لم يستطع إلا أن يسأل عالما ويستفتيه ويأخذ بكلامه فقط بدون أن يعرف الدليل، فهذا جائز في حقه ولا حرج. المشكلة هنا متى يتعارض هذا مع التوحيد؟ متى يتعارض هذا مع التوحيد؟ الجواب على نفس التفصيل السابق، فمن اتبع العالم أو قلده معتقدا أن هذا العالم يتبع اتباعا مطلقا في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه من غير أن يفتقر الأمر إلى دليل، ومن غير أن يلزم السؤال عن الدليل، أو لا بد أن يكون هناك دليل يستند عليه العالم، قضية السؤال أو الاستفسار هذه قضية غير لازمة. إذن أعيد الكلام فأقول: من اتبع العالم أو أطاعه طاعة مطلقة في كل ما يأمر به وفي كل ما ينهى عنه، على اعتقاد أنه يبيح ما يشاء أو يحرم ما يشاء، أو أنه يستقل بالتشريع أو يستقل بالسن، أنه يسن ما يشاء في دين الله تعالى، وأن له سنة من جنس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فهذا شرك أكبر لا شك في هذا، لأن هذا الأمر لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالوحيد الذي يكون له هذا الاتباع هو النبي عليه الصلاة والسلام. من اعتقد هذا الاعتقاد في غيره عليه الصلاة والسلام فهذا من نواقض الإسلام، وقد مر هذا معنا في نواقض الإسلام. من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكمه أحسن من حكمه، فهو كافر، صحيح؟ والذين يفضلون الأولياء على الأنبياء كفار، لأنهم اعتقدوا هذا، تمام؟ فمن اعتقد هذا أو اعتقد أنه لا يلزمه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال هناك طرق متساوية أسلك أيها شئت، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، سنة فلان ماشي، طريقة فلان ماشي، وهي طرق إلى الله سبحانه وتعالى، والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، تمام؟ فهذا كفر، هذا كفر وخروج عن ملة الإسلام. ليس هناك إلا طريق واحد وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يعتقد في غيره هذا الاعتقاد، تمام؟ أيضا من الأمور، تفضل، أيضا من الأمور المكفرة أو الصور المكفرة في هذا الجانب، أنه إذا قدم كلامه على كلام الشارع الحكيم تقديما مطلقا، بمعنى أنه إذا جعل الأصل عنده في التعارض، إذا تعارض كلام العالم مع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذن يكون التقديم مطلقا لكلام العالم في كل شيء، فهذا ولا شك أمر في غاية الخطورة، وهذا إذا بنى على اعتقاد أنه اعتقد فعلا أن سنة العالم مساوية، أو أن العالم يحكم بما يشاء أو ما أشبه ذلك، فهذا كفر وخروج عن ملة الإسلام، تمام؟ إذن جامع القول في هذه الصورة: متى تصير شركا أكبر؟ إذا كانت مبنية على اعتقاد، إذا كانت مبنية على اعتقاد. هذا الاعتقاد له صور عديدة منها ما ذكرته. وأما إذا خال الأمر عن الاعتقاد فإنه ليس من الشرك الأكبر، ولكن صاحبه على خطر عظيم. فإذا قدم كلام العالم على الدليل الشرعي لشبهة عنده، لعصبية، لاعتقاد أن هذا العالم قد أحاط بالدليل وتأوله تأويلا معينا، فيلزمني الأخذ بالتأويل ولا يلزمني أن آخذ بالدليل، تمام؟ وهذه شبهة المتعصبة، هذه شبهة المتعصبة. معظم المتعصبة، إذا تكلمنا على متعصبة المذاهب مثلا، معظمهم لا يبنون على جانب شركي، لا يعتقدون في الأئمة الأربعة مثلا أنهم يحلون ويحرمون وإلى آخر، لكن القضية عندهم ماذا؟ أن الإمام قد اطلع بالضرورة على الدليل وتأوله، فتأويله ملزم لأنني لا أفهم أكثر من العالم، صحيح؟ مفهوم هذا؟ فهذا مأخذهم الذي يبنون عليه، لا يضعون في حسبانهم أن العالم ربما يغيب عنه الدليل فلا يقف عليه أصلا، لا يضعون في حسبانهم أن تأويل العالم قد يكون مرجوحا لا يحتمله الدليل، لا يضعون في حسبانهم أنه لا بد من تقديم الدليل على كلام كل أحد، كل هذه القضايا غائبة عنهم، تمام؟ حتى قال قائلهم: كل حديث يخالف مذهبنا فهو إما مؤول أو منسوخ. وهذه مقولة خطيرة، وإن قالها رجل يعني معدود من علماء المسلمين ومن علماء الأمة، لكن قالها بتأويل، وهي مقولة قبيحة لا يصح إطلاقها، فهو يعبر عن اعتقاده بمثل هذه المقولة، يعني هو مؤول عندنا، يعني هذا تقدير الكلام، كل حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول، أي عندنا في اعتقادنا يعني، أو منسوخ في اعتقادنا أيضا. طبعا لا يلزم أن يكون كذلك في نفس الأمر، وإلا فمن اعتقد ذلك فهو على خطر عظيم. من اعتقد أن كل حديث أو كل دليل يخالف مذهبه الخاص فهو في نفس الأمر مؤول أو منسوخ فهذه مصيبة. فطبعا هذا العالم لا يقصد هذا، وإنما يقصد ما يكون في اعتقاده أو في مذهبه. لكن على كل حال هذه قضية قبيحة وإطلاق قبيح، والسنة ليست كذلك إطلاقا. السنة فيها تقديم الدليل وتعظيم الدليل، ومن اتضح عنده الدليل لم يكن له أن يتركه لقول أحد من الناس. حكاه الإمام الشافعي رحمه الله إجماعا، قال أجمع المسلمون أنه من تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. قضية التأويلات والأقيسة أكثر ما يخطئ الناس من جهة الإيش والإيش، من جهة التأويل والقياس. نعم باب الاجتهاد موجود، لكن أنت كمسلم إذا تبين لك رجحان الدليل في مسألة معينة فلا بد أن تقدم الدليل، ولا يجوز لك أن تعتمد على كلام أي إنسان. وهناك مسائل في الفقه ينطبق عليها هذا الحد. طبعا هذا الكلام الذي أقوله لا ينسحب على جميع المسائل، فهناك من المسائل وهي أكثر المسائل ما يكون الأمر فيها ماذا؟ متجاذبا، يعني الدليل محتمل ويمكن أن يكون هناك تأويل من هنا وتأويل من هنا، يعني الخلاف سائغ ويمكن أن يفهم الدليل على هذا النحو أو على ذاك النحو. لكن في بعض المسائل يكون الدليل واضحا في خلاف المذهب، بحيث يكون تأويل المذهب له تأويلا ضعيفا، أو يكون إمام المذهب لم يقف على الدليل أصلا، كمثل ما قال الشافعي إن ثبت الحديث قلت به. تمام، فهذه صورة أنه وقف على الدليل ولكن لم يثبت عنده. ولهذا تجد المحققين وأهل الإنصاف من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله يقولون قد ثبت الحديث في هذه المسألة فهو مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وينسبونها إلى المذهب وإن لم تكن من المذهب. تمام، فهذا صنيع جليل وعظيم. فالمسلم يكون هكذا، إذا لم يقف الإمام على الدليل أو وقف عليه ولكن لم يثبت عنده، فكل هذا لا بد فيه من تقديم الأدلة على كلام الإمام. ومن أعرض عن هذا وتمسك بالمذهب على خلاف الدليل الواضح الصريح فهو على خطر عظيم لا شك في هذا. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، لأن مسألة الحكم سيكون فيها كلام.